بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة النونية أو المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم المتوفى سنة 751 رحمة الله عليه، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولازالت مباحثنا حول كلام الرب سبحانه وتعالى، هذه المسألة المهمة التي خاض فيها من خاض من الفرق وأهل البدع، لهذا اتسعت الردود عليهم واعتنوا اعتنى أهل السنة بالردود عليهم. طيب، قد يقول قائل الآن لكن لا يوجد من يتبنى هذا بكثرة، فأليس من الأجدر أن احنا لا ندرس مثل هذا الكلام الآن، أو البعض يقتصر على دراسته فقط ليبقى في الأمة من يعرفه، لكن لا نشغل الأمة بهذا؟ فما تقولون يا أخواني؟ يعني لو قال قائل مسألة كلام الرب سبحانه وقول الفرق في هذا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغير ذلك، لو نترك هذا وتحقيق هذا حيث إن الواقع لا ليس فيه مثل هذه المخالفات ولا هذه البدع صورة كبيرة، فكيف نرد عليهم؟ نقول لو اتبعنا هذا المنهج وهذه الطريقة فسوف نترك كثيرا من أمور الشريعة لا ندرسها ونكون جهالا بها بدعوى أنه ليس لها واقع، حتى إذا جاء واقعها وجدنا المسلمين جهالا بهذا ولا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المسائل. يعني لو قلنا مثلا في الفقه ما عندنا مثلا قضاء شرعي، يبقى اترك باب القضاء هذا. ما عندنا مثلا عبيد ولا إماء ولا كذا، يبقى اترك كل أحكام العبيد والإماء في هذا الباب اتركه كله. عندنا مثلا الحدود غير مطبقة، يبقى خلاص لا تدرس الحدود واترك هذا الباب. عندنا في الشريعة في العقيدة مسائل كثيرة جدا ليس لها وجود الآن، يبقى نترك هذا وهكذا. إذا قلنا هذا فإنه بذلك يضيع كثير من معرفة أحكام الشريعة الإسلامية. ولهذا هذا فهم من لا يعتني بالشريعة ولا يرى أهمية وجود الشريعة في حياتنا. فللعلم طريقة، وهذه الطريقة هي دراسة العلم كله، سواء كان لهذه المسألة واقعا أم لا. يعني أنت الآن تقول مثلا لا أدرس القراءات بدعوى أن إحنا عندنا مثلا في بلدنا قراءة حفص فقط فلا ندرس القراءات، لا، لابد أن توجد هذه العلوم، لابد أن توجد هذه العلوم عندنا، علم أصول الفقه، علم القراءات، علم اللغة، علم مصطلح الحديث، هذه العلوم لابد أن توجد ولابد أن تدرس حتى ولو لم يكن لها واقع عند كثير من المسلمين. طيب، وصلنا إلى فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل وعلا، كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب تبارك وتعالى. القرامطة هذه الطائفة ظهرت سنة 176 بظهور ميمون بن ضيصان الذي نصب المسلمين الحبائل، وكان يبطن المجوسية ويظهر الإسلام. وطبعا هذا شأن كثير من المنافقين، زي عبد الله بن سبأ، هو يبطن اليهودية لكن أظهر الإسلام وأحدث في المسلمين ما أحدث، حتى نشبت الحروب الأولى في هذه الأمة بسببه، وهو رجل واحد، لكن انظر إلى الهمة سبحان الله. ولهذا كما قال عمر: عجبت لعجز المؤمن وجلد المنافق. المؤمن قد يعجز حين ينشر الحق، يقول والله أصل الناس أصل كذا، احنا مش عايزين نزعل حد، احنا إلى آخره. هذا الضعف لا يوجد عند المنافق. ولهذا قد ترى المرأة المسلمة تستحي في مسألة الحجاب وتريدها، بينما تجد المتبرجة أو السافرة جريئة عند جرأة. فهؤلاء القرامطة أيضا على هذا الدين. فرئيسهم ميمون بن ضيفان كان يبطل المجوسية ويظهر الإسلام، وكان يجعل لكل آية تفسيرا ولكل حديث تأويلا، كان يجعل لكل آية تفسيرا ولكل حديث تأويلا، وجعل الفرائض والسنة رموزا وإشارات. طبعا لكل آية تفسيرا منين؟ من ابن جرير، تفسير المأثور تفسيرا من عنده، ولكل حديث تأويلا من عنده. فالقرآن مفسر كله عنده، لكن أي تفسير، ويجعل نصوص السنة رموزا وإشارات. هل يمكن أن يتبع هذا الشخص أحد من المسلمين العمال يخرف هذا ويجعل للآيات هذه تفسيرا من عندي ويجعلها رموزا وإشارات لشيء معين؟ يعني مثلا يجي على الصلاة يقول لك: لا، مش المراد الصلاة اللي انتوا عارفينها ديت، لا دي إشارة إلى كذا، مش مراد الحج اللي هو في القرآن ده، مش مراد الحج اللي هو الشعائر المخصوصة والأعمال المخصوصة، لا لا لا، إنما يراد بها كذا. هل يصدق أحد يا أخواني؟ هل يمكن يصدق هذا أحد؟ طبعا. والطيور على إشكالية تقع، وكل دعوة تجد لها أتباع، أي دعوة تجد لها أتباع. هقول لك أنا عن حاجة، أنا محطة القطار عندنا، أحد سمع قط أن هذه المحطة عندها ولي مدفون ولا حاجة ولا مثلا في بركة ولا كذا؟ أنا أقول لك الآن، ليذهب رجل إلى الآن ويجلس عند حجر كده قديم هناك ويقول: أنا جالس في المنام إني هنا ولا من أولياء الله. اسمه سيد عبد الستار. خلاص سيد عبد الستار كان الناس تقول: قوم يا مجنون، قالوا يا سيد عبد الستار، احنا بقى لنا 100 سنه ما سمعناش عن سيد عبد الستار ده. طيب هيجي ايه؟ امراه بنتها يقول لها: سيدك عبد الستار ده هو كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. تقوم جايه امراه عند سيدك عبد الستار، لا هي تحقق السند ولا تحقق الروايه، وبعدين تيجي امراه ثانيه وامراه ثالثه. هب ان الناس لا يتبعون هذا الرجل في هذا العصر، سيأتي من بعده وناس يقولون: كان هنا رجل يقول فيه سيد عبد الستار، وسيد عبد الستار ده كان رجل مش عارف ايه وايه، القطر هنا كان هيدهسه، واخد بالك، وعد عليه القطر، عد عليه القطر كان، ومع ذلك قام الرجل وجدوه قائما يضحك، كان شيئا ليس به، سيدك عبد الستار. انا على يقين ان الناس سيتبعون اي شيء، سيتبعه الناس، لا سيما فيما يخالف الشريعة. طيب، وكان يخدم إسماعيل بن جعفر، وظهر أيام حمدان قرمط، فاجتمع وتساعد على نشر هذا المذهب الشنيع، فسموا بالقرامطة أيام حمدان قرمط. وهذان الشخصان هما المؤسسان لأصل هذا المذهب. ثم ظهر بعدهما اللي هو ميمون بن ضيفان وحمدان بن حمدان قرمط. ثم ظهر بعدهما بالدعوة الجنابي، وهو أبو سعيد البهرامي الجنابي، وهو من أتباع حمدان قرمط، وقد طالت أيامهم وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل واستولوا على بلاد كثيرة، وأخبروا مستقصاتهم في التاريخ. وميمون بن ضيفان كان مجوسيا من سبي الأهواز، وحمدان قرمط كان من الصابئة الحرانية، والمنسوب إليهم قرمطي أو قرمطي بالكسر الكاف وسكون الراء وكسر الميم، وأصل القرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض، يقال خط مقرمط أو مشي مقرمط، هذا في معجم الألفاظ. إذن القرامطة صارت لهم دولة واستولوا على البلاد، رغم هذا الفكر كما قلنا سبحان الله الفكر الإلحادي، ورغم ذلك صاروا دولا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأتى ابن سينا القرنطي مصانعا. ابن سينا، ابن سينا من أصحاب هذا الفكر، ابن سينا القرنطي. ابن سينا القرنطي ما قال لنا ذلك، لأنهم لا يعنيهم ذلك، هم لا يعنيهم ذلك، إنما يجي عند ابن عبد الوهاب ويأخذ دعوة الوهابية الخرافية. ابعد عن دعوة الوهابية، أنت وهابي منذ أن كان ابن عبد الوهاب وإلى الآن 300 سنة لا يحاول التاريخ أن يغير وجهته على طول. ليه؟ لأن في هدف هنا. أما ابن سينا القرمطي ما أحد يعرف القرمطي ولا أحد يعرف القرامطة، ما يعني ماذا؟ سبحان الله كم ظلم التاريخ أناسا. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا، يعني القرآن، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه ذكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به العالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما فرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يريدونها إلا إذا وضعت لهم بأواني، من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني. فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخييل إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويله، لكنه حل لذي العرفان، فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان. لكن حقيقة قوله أن قد أتوا بالكذب فيه مصالح الإنسان، والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي البرهان، والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأبيات حكى فيها المؤلف رحمه الله قول الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. والفلاسفة جمع فيلسوف، وهي كلمة يونانية مأخوذة من فيل وسوف، وفيل بمعنى محب، وسوف بمعنى الحكمة أي محب الحكمة. أما القرامطة فهم أتباع القرمطي المشهور بالإلحاد، وهؤلاء يقولون إن كلام الله عز وجل هو فيض يفيضه العقل الفعال، والعقل الفعال عندهم هو علة الموجودات كلها، لأنهم يقولون هذه الموجودات لها علة فاعلة، وهي علة معقولة لا محسوسة، هذه العلة فاض منها فيض على نفس ذكية قابلة لهذا الفيض، فانطبع هذا الفائض من هذا العقل الفعال في قلب هذا الرجل الذكي. وإنما قالوا هذا كما يقول ابن القيم مصانعة للمسلمين، لأنهم يدعون الإسلام وليسوا كذلك. وقد صرح شيخ الإسلام ابن القيم بأن ابن سينا كافر ليس من المسلمين، وإن كان مقدسا عند القوميين العرب ممن لا يقيمون للدين وزنا ولا للعقيدة اعتبارا، حتى إنهم قد يسمون بعض المدارس باسم هذا الرجل ابن سينا مع أنه كافر، والكافر لا يجوز أن ينوه باسمه إطلاقا.
يكاد يكون نبي عند المسلمين، يكاد يكون نبي ابن سينا هذا، ونفخر للانتساب إليه والرجوع إليه. لكن شوف المقياس إذا كان مقياسا شرعيا، وكما قلنا كل شيء لابد أن يقاس بالشرع. شوف ماذا يقول الشيخ. نعم.
قال: والكافر لا يجوز أن ينوه باسمه إطلاقا، بل يدفن ويقبر. وإذا كان له من دعاية أو نشر كتب مضلة فيذكر على سبيل الذم لا على سبيل المدح.
الكافر لا ينوه باسمه إطلاقا، بل يدفن ويقبر. فكيف إذا عظم؟ كيف إذا عظم؟ ولهذا لا ينبغي أن نحيي أسماء الكفار في أبنائنا أو في مدارسنا أو في شوارعنا أو في تعاملنا. فبعض الناس يبهر بهؤلاء، واللي يسمي ولده باسم ممثل أجنبي أو مغن كافر أو لاعب كرة مشهور كافر، وهذه انتكاسة. هذه انتكاسة. كما سمى بعض المسلمين ولده ببوش، وبعض المحلات سميت ببوش. ما ندري في أوباما ولا إيه ولا شارون ولا. فبعض الناس يعتبر أن هذه أمور شكلية، هي ليست شكلية. فإن تقديس هذه الأسماء يدل على تقديس أعمال، لأن الاسم هذا ما يقدس في دنيانا إلا بتقديس عمله، وهذا الذي يخشى، هذا الذي يخشى. فالمسلمون مبتلون بهذا تقديس أشخاص، أسماء، اللغات. فترى الواحد يفخر إذا تكلم بلغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويعتبرون هذا من يعني الأمور الدالة على سعة الأفق وسعة الفكر ومدنية الطبع وغير ذلك. وإن لا يرجعون. لكن يتكلم بلغة العربية أو يتكلم بهذا، هذا طبعا رجعي. ولهذا تجد الإنجليزية معممة حتى على أولادنا في الابتدائي وفي كافة دور الدراسة. يعني في الطب تدرس الإنجليزية، في الأداب الإنجليزية، في الهندسة الإنجليزية، في اللغة العربية، كلية اللغة العربية زي دار العلوم وزي أداب وزي تربية قسم اللغة العربية تدرس أيضا اللغة الإنجليزية. لازم، هذا فرض في كل محل في كل قطاع. بينما تجد اللغة العربية تدرس فين؟ يعني هل الطب يدرسون مادة اسمها النحو؟ حتى الأزهر، أنا ما أدري الأزهر في الطب ما أظن يدرس النحو، ممكن يديهم جملة من التفسير أو الحديث لكن ما يدرس النحو. يدرسون النحو في الطب أو الهندسة؟ ما أظن. وهذا ليس أمرا هينا، هذا قتل الحقيقة للغتنا التي هي لغة القرآن. لأنك إذا تنازلت عن اللغة تنازلت عن الفهم، ليس المسألة مسألة، تنازلت عن الفهم والهوية. الهوية، لأن هويتك هي لغتك، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن لهذه اللغة فضل إلا هذا لكفى. ومع ذلك بعض الناس ينسلخ شيئا فشيئا. فمسألة مدرسة ابن سينا ولا ابن الفارض ولا أمثال هؤلاء للأسف الشديد اللي احنا قدسوا في سمائنا ودنيانا وأخند ذكر الأئمة. يعني مثلا تجد ابن تيمية، هذا نحن نعرف، تعرف ابن سينا الأول ولا ابن تيمية؟ منين عرفت ابن تيمية؟ منين عرفته؟ من العلماء، لكن من المجتمع عرفت ابن ما في ابن تيمية هذا. يعني أنا أذكر أول مرة إخواني أقرأ اسم ابن تيمية هذا، طبعا كان زي ما قلنا في الزمان الماضي هذا ولا كان أحد ولا طالب علم ولا حاجة اسمها دروس ولا حاجة اسمها. أنا أذكر في كفر الشيخ هذه جانا واحد وإحنا في تانية كلية، قالوا هيدرس مصطلح حد الحديث الصحيح، خمسة الأشياء هذه: ما رواه العدل الضابط عن مثله، عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. كأن الإنسان يسمع شيئا غريبا وإحنا في تانية كلية في كفر الشيخ هذه، وكان مجموع كبار الاخوه في كفر الشيخ الاوائل. يعني مش احنا مثلا لسه الربيبه لا، هذا كان في درس اللي هم كبار الاخوه اللي هم مسؤولين الان اللي هم بقى الكبار. فاذكر اول مره سمعت عن ابن تيميه هذا كان واحنا في اولى كليه فجاءنا دكتور وكان حليقا دكتور فلسفة، فوضع كتابا عندنا اللي هو ابن تيمية وفلسفة التصوف. أول مرة نقرأ ابن تيمية مش عارفين نطق ابن تيمية ابن ايه ده، أول مرة نسمع ابن تيمية رحمه الله، بينما ابن سينا وأمثال هؤلاء موجودون. فهذه مسائل ليست هينة، مسائل دي تعمق في نفوس المسلمين أشياء. ولهذا لما تيجي تسمي ولدك اليوم أو تسمي ابنك اليوم أو بنتك اليوم فتحرص على إبقاء هذه الهوية، عائشة، خديجة، عبد الرحمن، عبد الله، أنس، حذيفة، حفصة، مثل هذه الأسماء لابد أن تبقى. نعم، لأنها دل على عمق هؤلاء في الحمد لله الناس الآن يعني صاروا بخير في كثير من أحيان في هذا، لكن العصور الماضية المظلمة، هذه العصور الماضية المظلمة كانت عصور سبحان الله لا يظهر فيها هوية للسنة أبدا، حتى الدين دين الأشاعرة، وأنتم يمكن إلى الآن يدرسوا في الأزهر أظن أهل السنة طائفتان، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري والمتريدية أتباع أبي منصور أبي محمد منصور المتريدي، إلى الآن يدرسون أهل السنة، حتى هوية أهل السنة ليس لها إيه وجود في هذا. نعم،
فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. قال: العقل الفعال الذي هو علة هذه الأكوان، يعني العلة التي بها حدثت الأكوان، وليس هناك رب والعياذ بالله، بل هذه الأكوان حدثت بعلة. حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، يعني به الرسول النبي، تلقى هذا الفيض زكي فاضل صفي العقيدة حسن التخيل جيد التبيان، يستطيع أن يعبر ببيان جيد فيقول: هذا كلام رب العالمين. فأتى به العالمين خطابه ومواعظا عريت عن البرهان، فأتى به العالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما لها برهان ولا أصل إلا هذا الفيض الذي فاض من هذا العقل كما يدعون. ثم قال: ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. قال أيضا: هذا الكلام الذي أتى به هذا الزكي لا يريد بالقرآن ظاهرة، بل المراد به إشارات خفية يعجز عنها عامة الناس ولا يعرفها إلا الخواص. يقول: وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكاني. يقول: لو أنهم خوطبوا وأريد بالخطاب صريح ما يدل عليه فإن هذا ممتنع. لماذا؟ قال: لأنهم لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان. يقول: هذا القرآن الذي فاضه العقل على نفس هذا الزكي، هذا له معان ظاهرة ومعان باطنة مشار إليها إشارة لا يفهمها الخلق والعوام، لأن الخلق والعوام هؤلاء لا يفهمون إلا الشيء المحسوس، أما الشيء المعقول فإنهم لا يدركونه ومحال أن يدركوه، فالعوام لا يدركون إلا المحسوس. ولهذا قال: ومشارب العقلاء لا يردونها إلا إذا وضعت لهم بأواني، يعني إلا إذا جعل على صورة شيء محسوس، فالجنة والنار وما فيهما من عذاب ونعيم كل هذا غير مراد، لكن صور للعامة من أجل أن يقبلوه ويفهموه، لكن المراد بالجنة والنار هذا شيء آخر، كل هذا تخييل وليس بحقيقة. ومشارب العقلاء لا يردونها، من الذين لا يردونها؟ عامة الخلق، لأن مشارب العقلاء للعقلاء، أما العامة الهمج الرعاع فهؤلاء لا يمكن أن يدركوا هذا، فتضرب لهم الأمثال المحسوسة إلى أمور معقولة إلا إذا وضعت بأواني. سبحان الله، تمثيل عجيب، يعني ما يستطيع أن يشرب من الحوض والنهر لكن يجيء فيأخذ الماء في آنية، فيقول: إن المعقول الذي ترمز إليه هذه الكلمات لا يردها العوام، إنما يرد العوام الأشياء المحسوسة التي يدركونها بالحس، التي يدركونها بحس، من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني. قال: يعني هذا الذي جاءت به الرسل
من كلام الله ما هو إلا تخييل للأذهان من أجل تقريبه على العامة، وإلا فحقيقته غير ما يدل عليه اللفظ. قال: ولذلك يحرم عندهم تأويله، يعني لا يجوز أن يفسر للعامة بالمعاني المعقولة المراد، لأن العامة لا يستطيعون أن يقبلوا هذا، ولا يقبلون إلا ما شهد به الحس، لكنه حل لذي العرفان. من ذو العرفان؟ علماؤهم الفلاسفة. هؤلاء فسره لهم بالمعنى المراد. الحج هو قصد مكة لأداء المناسك. هم قالوا: لا، الحج أن تقصد المشايخ والأولياء، تطلب منهم المغفرة ومسحة يمسحونها بها، تكون سعيدا إلى يوم القيامة. الصيام التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. قالوا: لا، الصيام أن تكتم أسرارنا ولا تخبر بما وراءنا، لأن الصيام مشتق من الإمساك. صم عن هذا الكلام، لا تخبر به أحدا. الصلاة هي عبادة ذات ركوع وسجود، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الصلاة عند المسلمين. قالوا: لا، الصلاة أن تعرف أسرارنا، لأن الصلاة من الصلة، فهي أن تكون ذا صلة بنا وتعلم أسرارنا. فالصلاة بداية والصلاة نهاية. صل يعني تعلم أسرارنا، صم يعني اكتمها. فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان، يعني إذا تأولناه عند العامة كان هذا جناية، لأن من شرط التنسك عندهم أن تكتم أسرارهم. ولهذا العبادة عندهم على 10 مراحل ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية. ثم قال:
إيه السر في الأسرار هذه يا أخوان؟ إيه السر في الأسرار؟ دائما كل منهج وكل طائفة تجد السر. لا لا، هذا لا تهمه إلا نحن، لا تقترب، لا هذا كذا. ثم يعطون للأتباع أشياء ويعطون دائما، سبحان الله، لأن من شروط التنسك عندهم أن تكتم أسرارهم. فدائما السرية هذه توجد عند أصحاب الضلالات، لأنهم يخشون نشر مذاهبهم بصورة واسعة فتكتشف مخططته. حتى إذا أظهر لك سبحان الله نفس علم الإشارات يظهر لك خلاف ما هو عليه في الحقيقة، حتى وصل ودب هذا الأمر إلى من يتسمون بالسلفيين. وصل الأمر أنك تجد أن فلان يخطب مثلا اسمه محمد علي زين الدين مثلا، يقول لك: نشكر خطيبنا السيد عبد الحليم محمد، وليس اسمه. لما يعني لما؟ وتجد أشياء. لا لا لا، لا تقرأ في هذه الكتب، صعبة صعبة، الكتب صعبة. في مسلم الآن يدرس الكتب دي ما يصدر، ما عايز ايه؟ خد هذه الأشياء، الأوراق دي انت ادرسها وبعد ذلك تأتي هذه المرحلة. ليه؟ هذه إشاراتهم وتعليماتهم، فهم الشيخ فلان، خذ هذا الفهم وقرأه ودرسه وكذا. طب الكتب دي ما نختلف عليها، لكن هذه الكتب اللي فيها، في هذه المختصرات المبسطة إشارات، خذ هذه الإشارات، خذ هذه الرموز، احفظها واقرأها. ولهذا ترى الواحد فيهم يجادل العالم منكم. ليه؟ لأنه موضوع له المسألة في قوالب، 1 2 3 4 5 6، والكلمة الوحيدة تمر على الجميع، كلمة واحدة تجد كله يتقنها ويعرف كيف يناقشك بهذا، ولا يمكن تزحزح عما هو عليه، لأنه أيضا أخذ ذلك في ثوب منهجية معينة. غيرك لا تسمع له، خلي بالك دول كذا، دول تبع الحكومة، فإذا تكلمت في الحاكمية هو أصلا تبع الحكومة، خلاص تبع الحكومة يبقى فصل، يبقى اي كلمه تقول ده صبعه الحكومه فعلا، ما هيقول ايه ما هو كده، هو ده عميل لامن الدوله. يبقى اذا مناقشتك لو في الحاكميه بتنطلق من هذا الانطباع، ده عميل في امن الدوله. طالما انك عميل في امن الدوله فمن الطبيعي ان تقول السمع والطاعه لمن والله الله امرنا وعدم الخروج، الموضوع ده اللي انتوا عارفينه ده كله تبع امن الدوله. مصرون برضه حتى مع امن الدوله، برضه مصرون مع امن الدوله. تيجي تتكلم في قضيه الايمان، الا والمشايخ كلها بتقول كذا، بس خلي بالك المشايخ دول مسيسون. طب ايه علاقه الايمان بالسياسه؟ هو كده وخلاص. وبعدين ده سعوديون، الفهم السعودي غير الفهم المصري، فهم السعودي كذا، فيحط لك قوالب كده، دول سعوديون، لا دول ده دول عملاء من دوله، ده دول، يبقى حط لك الحواجز خلاص انتهت، يقعد معاك ليه وانت في امام المتهم، امامه متهم، ثم يضع لك هاله من التعظيم لرموزه، وكانك اذا جلست بين يديه، بس جلست وصلت وسلمت عليه تعتبر هذه منقبه، ترجم بقى وفي يوم كذا التقيت بكذا. الهاله سبحان الله يسقطون من خلفهم ويجعلون يجعلهم كعملاء مصدرون، ولهذا قد يحصل التجرع عليهم. أما عندهم لا، هذا لا يناقش، هذا على طول مباشرة خذ. ولهذا يأخذ التلميذ قداسته من الشيخ، يبقى ده تلميذ مين؟ الشيخ فلان. طالما من تلميذ يبقى أخذ الخاتم وعليه يبقى ينشر العلم. فمسألة السرية والرموز والإشارات هذا طابع عام في كل منهج باطل، لكن الوضوح وما عليه عوام المسلمين يعني علماؤهم وجمهورهم، هذا هو المنهج الصادق، هذا هو المنهج الصادق. يعني في الآن تدرس القصيدة النونية، انت مش بتدرس بروتوكولات معينة وإشارات معينة، تدرس قصيدة نونية بشرح مين؟ بشرح عالم علماء المسلمين. لهذا انت بتقولها في المسجد، بتسجلها، تطلع على النت، تطلع على العالم كله، ما تخشى شيئا. احنا عندنا يعني لو جلسنا يا اخوان، احنا الان في بيوتنا بلاش في المسجد، هل عندنا شيء زائد؟ الان لما بنجلس مع، لو تجلس مع امن الدولة عندك شيء ممكن تخفيه؟ اخوانكم راحوا امن الدولة مسكون بكتبهم، راحوا بالكتب، طب بتروح انت امن الدولة بس راحوا بالكتب، خلاص راحوا حين بالكتب، كل واحد شير راح امن الدولة شير شنطته، مش مع وفد من امن الدولة، لا قالوا تنطروا امن الدولة بس يبقى معاكم ايه، خدوا كل دولة وامن الدولة، راح الاخوة راكبين واخدين كتب ده كله ورايحين امن الدولة، رايحين درس الحد يجي 10 كتب، ايه اللي عندكم؟ والله احنا عندنا درس كذا ودرس كذا ودرس كذا ودرس كذا ودرس كذا، ما شاء الله. هو يكتب. فاللي هتقوله هناك هو اللي بتقوله في مجالسك السريه، لان هدفك واحد ولان دعوتك واحد. انت مسلم تقرا القران، انت بكفر النصارى، الله هو الذي كفر النصارى، ما عندك شيء تجامل به او تخفيه، فالامر واضح، انت لا تخشى يعني شيئا في هذا. نعم. لكن دائما منهج الإشارات والرموز وإضفاء الهيبة على القائل، كل هذه عوامل أو أصول للمنهج الفاسد الباطل. ولهذا إذا جاءت السرية لمنهج وقف خلاص، فلا منهج السرية ولا رمز ولا إشارة ولا منشور ولا أوراق من على تنزل من على النت، ولا امشي مع فلان ما تعرفش ما تعرفش انت رايح فين، انتوا تيجوا صلاة العصر عند المكان الفلاني هنركز، تيجي انت لا انت عارف انت رايح فين، رايح درس ولا رايح لقاء ولا رايح عقيقة ولا رايح كذا، تيجي وتقعد لغاية ما تنزل وتروح وتيجي وخلاص. هذه كلها سرية قتلت العالم الإسلامي، وإن الله وإن الله راجعون، وهذه تجدها عند جميع الجماعات وجميع الأفكار، تجد هذا موجودا. نعم.
ثم قال: لكن حقيقة قوله أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان يعني قيل لهم إذا كان الأمر كما قلتم فما تقولون فيما جاء به الرسل؟ فالرسل جاءوا للناس وقالوا هذه الصلاة وهذا الصيام وهذا الحج، وقالوا هناك جنة ونار وعذاب ونعيم. قالوا هذا كذب، كله كذب، ما يوجد جنة ولا نار ولا عذاب ولا نعيم ولا عذاب ولا شيء أبدا، لكن هذا كذب كذب به الرسل من أجل المصلحة، نعوذ بالله، لأن الناس إذا قيل لهم افعلوا كذا قد لا يستجيبون، إذا قيل لا تفعلوا كذا قد لا ينتهون، لكن إذا قيل لهم إن فعلتم كذا أسكنناكم جنة، أسكنناكم جنة فيها من النعيم المقيم ما لا يخطر على البال، يفعلون. وإذا قيل لهم إن خالفتم أسكنناكم نارا فيها من العذاب كذا وكذا، فالرسل كذبوا من أجل المصلحة، فهذا والعياذ بالله رأيهم في الرسل، كذبوا عند مصالح الإنسان.
وهذا من أعظم أصول أهل المناهج المنحرفة أيضا، الكذب من أجل مصلحة الدعوة، الكذب لك تكذب ليه؟ لك مصلحة الدعوة تقتضي كده، تقتضي مصلحة الدعوة الكذب، فاكذب من أجل الدعوة، احرق لحيتك من أجل الدعوة، ضيع هويتك من أجل الدعوة، أي دعوة، أي دعوة، هذه انتكاسة، أي دعوة، الكذب من أجل الدعوة، التمويه من أجل الدعوة. ومثله الآن أيضا الأكذوبة التي ستوجد بعد أيام، وهي أيضا البرلمانات من أجل الدعوة، عشان دعوة، ندخل في برلمانات وانتخابات وندخل في السياسة وسرديب السياسة، كل هذا من أجل الدعوة. هي فين الدعوة؟ أين الدعوة أصلا؟ التي تعمل مصلحتها، أين الدعوة؟ قائمة دعوة، دعوة إلى طريقة السلف الصالح قائمة، ولا الدعوة إلى إيه؟ دعوة إلى المجملات العامة، تكلم في الأخلاقيات، في الأداب، في قصة يوسف عليه السلام، في قصة مريم، زي المقرين اللي يقرأوا في المياتم، ما ينفعش طبعا يقرأ من سورة النساء، ولا ينفع يقرأ من كذا كذا، يجيبك حتة من مريم حتة من يوسف وهكذا. هذه الدعوة كذب من أجل ماذا؟ وبرلمانات من أجل ماذا؟ والحراف من أجل ماذا؟ واتخاذ وسائل محرمة من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة. أين الدعوة أصلا؟ فتجلس مع الواحد، لا انت على المنبر وملمع على الآخر، يعني ملمع شنب ودائم، مفيش حاجة، يقول لك أصلي دي لمصلحة الدعوة. أهلا، طب احنا بندعو ومشي الحمد لله زي الفل، ايه فيها ايه؟ باللحية وكذا، ونروح ونسافر ونيجي ونعمل ونروح مطارات وحدود، ما في حد يعني ما تعرض للدعوة لهذا، بالعكس، أنا أدعو بمظهري كما أدعو بقولي. أنا الآن أبقى في الحج في وسط 5 مليون، ألاقي واحد يشق الصفوف وجاي عندك يا شيخ أنا حصل لي كذا وكذا، شعرفوا بك أصلا، شعرفوا بك، لأن مظهرك هيئته بدعوة. الآن لو البنت اللي تنزل الساعة 12 من القطار والتكتك منتظرينها، وشافت أخ عايز يوصلها، بتركب مع مين؟ بتركب مع الملتحي، تأمنوا لا تأمن إلا هذا من بين التكاتك دي، دعوة، هذه دعوة، فلمصلحة دعوتك، لمصلحة دعوتك أنت تكذب، لمصلحة دعوتك أنت تكذب، لمصلحة دعوتك أنت تحلق لحيتك، لمصلحة دعوتك أنت جعلت رموزا وإشارات. ألا يعني كأن الدعاوى هذه الحزبية الموجودة دي لها أصول فلسفية وقرمطية والله وإبليسية ويهودية ونصرانية، إيه والله، كل الحراف مرجعه إلى هذا، إن استعملت قياسا فاسدا فشيخك إبليس، وإن استعملت كتم حق بعد علمه فأستاذك اليهود والنصارى وشيخك اليهود والنصارى، وإن استعملت إحداث عبادة ما أنزل الله بها من سلطان تقرب الناس الله في زعمك فشيخك النصارى، وهكذا. فكل باطل مرجعه إلى إبليس وأعوانه الكبراء، فلا تتعجل يا أخي تكون سلفي فلسفي أو فيلسوفي، سلفي قرمطي، لا تتعجب، ما تفعلش، مش معنى ذلك انك انت مع الفلاسفه وان انت مع القرامطه، لكن فيك شبه منهم. فان المسلم اذا حصل له تخلق بخلق المنافق كان منافقا، اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، اذا حدث كذب واذا وعد واخلف واذا دمي اقان واذا خصم فجر. هل هو بذلك من المنافقين الذين يعني يدخلون نار ويخلدون فيها؟ هذا نفاق عملي، هذا اخلاق، هذه اخلاق المنافقين. كذلك اذا كتبت الحق ولبسته كان فيك خلق اليهود. فهذه الدعاوى الحزبيه قائمه على هذا. لا لا، مش المراد هذا. مين قال لكم ان المراد بالنص دي كده؟ لا لا لا، مش هو مش كده المراد بهذا كده. المراد بالصلاه إباحة السر والصوم كتمان السر، والمراد بالحج مش قصد الباقي، لا ده قصد المشايخ، بس العوام لا تتحمل هذه المعاني. المعاني دي خاصة بعلماء. فلهذا احتاجوا إلى خطاب يفهمون به، فاحتاجوا إلى جنة ونار. ما فيش جنة ولا نار، لا دي معاني، دي رموز لمعاني، بس العوام ما يفهموش. لكن لما يقال لهم جنة ونار هيمتثلوا. سبحان الله، يعني أصبح القرآن كله عبارة عن رموز وإشارات غير حقيقية لا يعلمها إلا. إذا الرسل ما علموا هذه المعاني ألف عند هؤلاء القرامطة، وماتوا وكتموا ذلك لأممهم وهم علموها، فهم رسل إبليس. إبليس، ولئن كان فعلا شيخ إبليس في هذا فلقد عظم إبليس في كيد. نخشى أن يكون إبليس هو الذي تعلم منهم مثل هذه الإشارات. فإذا دعوة الحق قائمة على الوضوح. ولهذا ليه يا أخوان إحنا قلنا فهم السلف الصالح هذا القرآن والسنة. هل القرامطة قالوا القرآن ده كفر؟ لكنهم أخذوا القرآن وجعلوه رموزا عندهم، وجعلوا هذا القرآن نتيجة علة فاعلة، زي ما ده بيقول طبيعة وده بيقول كذا، ده برضه كل الموجودات علة فاعلة، ومن ذلك القرآن. علة فاعلة دي عبارة عن فيض تفيض هذه العلة. الفيض ده لابد أن يوافق نفسا زكية، فإذا جاء الفيض هذا على نفس زكية حصل هذا الفهم وخرج لك هذا الفهم. نعم.
قال: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. قال: الفيلسوف والرسول متفاوتان بينهما فرق عظيم، وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي البرهان. يقولون الرسل هؤلاء رسل العوام، أما الفيلسوف الذي هو فيلسوف عندهم فهو نبي ذي البرهان، هذا هو النبي الحقيقي. أما ذاك فهو رسول العوام، وهذا أكثر من كفر اليهود والنصارى. إذا كانوا يقولون الرسل محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء رسل عوام كذابين ما صدقوا. والفلاسفة عندنا هم الأنبياء، هم الذين يتلقون من العقل الفعال ويأتون بما فيه الخير، والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني، يعني لا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني، ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا، فاغتدوا بلبان منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان، فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن، صوفيهم عبدوا الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان، أو ملحد بالاتحاد يدين لك توحيد منسلخ من الأديان، معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان. فانظر لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش عليهم كفا من الأتبان. وظهر بمظهر قابل منهم، لا تظهر بمظهر صاحب النكران. وانظر إذا أنك أظهرت لو أنك معهم، يعني عشان تعرف مخططهم، حينئذ انظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. الله أكبر. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول رحمه تعالى في هذه المقطوعة: إنه مضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا واغتذوا بلبانه، يعني أن ابن سينا والعياذ بالله كان قائدا إلى النار، لأنه مضى على مقالته أمة اغتذوا بلبان وبئس اللبان، فإنه لبان أنتن من لبان الحمير. منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان. نصير الكفر هذا هو نصير الدين الطوسي الذي كان وزيرا لهولاكو ملك التتار، الذي قتل الخليفة العباسي وقتل من العلماء أمما لا يحصيهم إلا الله. وهذا الخبيث يسمى نصير الدين، ولكن ابن القيم وصفه بما هو أهله فقال نصير الكفر، وصدق رحمه الله. نصير الكفر على مذهب ابن سينا وأتباعه الناصرين لملة الشيطان لا لملة محمد صلى الله عليه وسلم. فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني. ومن أهل الخبرة بمذهبهم ابن القيم، فإنه درس الملل والنحل والمذاهب وعرفها كما درسها قبله شيخه ابن تيمية رحمهم الله جميعا. واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن، إذن هم أعداء التوحيد وأعداء الرسالة. صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم، عند العقل في الأعيان. صوفيهم يعني الصوفي منهم من عبد الوجود المطلق، لأنهم يرون أن الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ومعنى الوجود المطلق بشرط الإطلاق أنه لا يمكن أن يوصف بصفة لا تقول موجود ولا معدوم. لو قيل لهم من إلهكم من ربكم، قالوا ربنا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى، لا يمكن أن يوصف بصفة. هل هذا يمكن أن يكون ربا؟
يعني هم يؤمنون بالوجود لكن الوجود المطلق، فلما يقول لا موجود ولا معدوم يعني لا موجود متصف بصفة، لأن أي صفة تتنافى، فلو قلت موجود هذا تنافى مع هذه صفة، لو قلت معدوم هذه صفة، يبقى لا موجود ولا معدوم. لكن لا يعني ذلك أنهم لا يؤمنون بذات موجودة، لا هم يؤمنون لكن بذات موجودة، الوجود المطلق يعني العاري عن أي صفة، يعني لا تصف الله بأي صفة. نعم.
هل هذا يمكن أن يكون ربا؟ لا، ولا يمكن أن يوجد هذا إلا في الأذهان فقط، يعني الذهن قد يفرض ذاتا ليس لها صفة، أما الوجود في الخارج فلا. ولهذا قال عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل، هذا معدوم. إذا قلنا إن الرب الموجود لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى ولا عالم ولا جاهل، يكون عدما. هم يعبدون هذا، يعبدون من لا يوصف بسمع ولا بصر ولا حياة ولا موت وغير ذلك، بل ولا وجود ولا عدم. لولا أنها مذاهب كتبت ونقلها الثقات لقلنا هذا لا يمكن أن يتصوره متصور، فضلا عن أن يجعله معتقده ويطمئن إليه إلى أن يلقى الله. لكن نسأل الله العافية. أو ملحد بالاتحاد يدين لا التوحيد، منسلخ من الأديان يدين بالاتحاد لا التوحيد. وهناك فرق بين الاتحاد والتوحيد، التوحيد توحيد الخالق، والاتحاد جعل الخالق والمخلوق شيئا واحدا. هذا مذهبهم، يقولون الخلق والمخلوق شيء واحد، يقولون ذلك لأن الخالق اتحد في المخلوق فصار شيئا واحدا. هؤلاء عبدوا الكون كله، ولهذا يقول: أو ملحد بالاتحاد يدين للتوحيد منسلخ من الأديان، معبوده موطوءه يعني زوجته التي يطأها هي معبوده، فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإنسان ومظهر الإحسان. قال ابن القيم: الله أكبر، هذه الكلمة مثل قولنا الله حسيبك، يعني أنني أقابلك بكبرياء الله وعظمته كما تقول الله أكبر عليك. ويحتمل أنه يريد هذا، يعني لا يريد موافقتهم على ما هم عليه، وإنما يريد تعظيم الله وأنه أعظم مما وصفوه به، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان. كم هذه تكثيرية، يعني هذا المذهب الملعون وهو أدنى أوصافه أن يكون ملعونات، كم عليه من الناس من شيخان، جمع شيخ يبغون منهم دعوة، أي الناس يبغون منهم يعود على الشيخان، الناس يبغون منهم يعود على الشيخان. قال: يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران. فالشيخان الفلاسفة والملاحدة والاتحادية، هؤلاء ينسبون أنفسهم أولياء، والعامة الهمج الرعاع يقولون لهم سيدي العارف بالله ولي الله. وهات من الألفاظ، يهيلون عليهم هذه الألفاظ. يقول ابن القيم: يبغون منهم دعوة، وما أبعد إجابة الدعوة لهؤلاء، ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران، وربما يمد الشيخ يده حتى يقبل العامي لأجل أن يقبلها، حين يقبل العامي لأجل أن يقبلها والتعظيم، لأجل أن يقبلها والتعظيم. وربما ينحنون له ويركعون ويسجدون ولا يهمه هذا. قال ابن القيم:
نعم، زي ما هناك أيضا عند هذه الدعاوى الحزبية يعظمون إيه؟ يعظمون رؤساءهم حتى تتلقى أنت منهم كل شيء بلا توقف، وكل ما يقول ولو خالف عقلك ودينك فإنك تنزل تحت مظلة إيه؟ هو أدرى، هو أعلى، ولهذا تناقش الواحد فيهم وتأتي بالدليل لك لا، يعني هو إن استطاع أن يشتبع عليك ويرد رد، إذا ما استطاع قال لا، يعني هو الدليل هذا يخفى على شيخ، يعني منه وإليه. لا يمكن، إما أن يستشكل عليك ويغضب ويمشي، وإما أنه يقول لك أنه وهل شيخ يخفى علي هذا؟ شيخ ما يخفى علي هذا، إذا سكت ما سلم. ولهذا لا يمكن واحد يقول والله سمعنا وأطعنا، والله فعلا كلامه صحيح، لكن إن وقف قال والله شيخي ما قال هذا، أكيد الشيخ يعرف، أنت لست بأعلم من شيخي، شيخ يفهم هذا. فسبحان الله، فإذا من رموز هؤلاء الضالين ومن الدعاوى الباطلة أنهم يعظمون مرجعيتهم. شوف الخميني ماذا يقول في الأئمة المعصومين، يقول: هؤلاء بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. لما يعطون يا أخوان الهام للأئمة المعصومين، يبقى لما يجي بعد كده يقول الأئمة يتصرفون في الكون، يقبل قولهم ولا لا؟ فانتبه، انتبه لهذا، يعني تجد الدعوة دي تقيم على هذا، إسقاط المخالف وإعلاء هذا، حتى تجد الاسم العادي فجأة بقى إيه؟ عالم رباني، وبقى عالم كبير، وبقى ما شاء الله كذا وكذا، ويضعون له ترجمة مكذوبة حتى يوهبون بها هؤلاء الناس. فانظر سبحان الله، تجد المبدأ واحدا وإن اختلف الحكم طبعا، أو ما اتفق في جميع صوره، لكن السياج العام واحد، السياج العام واحد. القرآن ده لا، ده القرآن ده عندنا ما يفهمه إلا كذا وكذا، ولهذا تجد ابن عبد الوهاب في الأصول الستة ذكر هذا الأصل ولا لا؟ ذكر أن من أصول الستة أن القرآن لا يفهمه إلا الخواص، ولا يحل أن تنظر في القرآن، هذا يفهم الخاص فقط. وبعدين يجي بعدها يقول لك إحنا الخاص بتوعنا هم اللي يفهمون القرآن، فخذ فهمهم ولا تأخذ فهم غيرهم. إذن هي رموز واحدة أو أصول واحدة في الدعوات، قائمة على السرية، قائمة على الرمزية والإشارة، قائمة على تقديس الأشخاص، قائمة على إسقاط المخالفين. فالرسل كذبة، رسل كذبة، كل هذه أصول الدعاوى المنحرفة، وهو مسلك الفلاسفة والقرامطة. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم، يقول الشيخ الضمير يعود على الناس، يعني لو عرفوا حقيقة أمر هؤلاء الشيخان لرجموهم لا شك بالصواني. لو عرفوا أن هؤلاء القوم يعبدون أحدا ولا يعتقدون وجود رب إلا هذا الكون رجموهم بالصوان والصوان أو الصوان والصوان الحجر القوي، وهم مستحقون لأكثر من هذا. ولهذا يقول فاظهر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش عليهم كفا من الأتبان، يعني إذا كنت تريد أن تنكشف حال هؤلاء تكشف حال هؤلاء لا تجادلهم، لا تجادلهم تعنف، إن عنفت فهم في مقام عند أنفسهم رفيع، يخاطبونك من منطق الاستعلاء والقوة، لأن العامة كلهم معهم. والعامة إذا كانوا مع أحد صارت بلية، لك تقدر تقول له إيه لو جيت تنتقد هذا والعامة معه؟ قال لا 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 لا، أنت كده فقط، لا أنت مجرم، أنت بتسب الصالحين، أنت بتسب العلماء والمشايخ، هم ما يريدون أنت بتسب العلماء والمشايخ، إنما يريدون أنت شيخنا، أنت تسب العلماء، وخالف بأدب زيد بزيد، تسبه، إنما هما يسبوا وخالف مخالفة علمية، لكن ألبس مخالفتك سبا وكتم سبه له لينتقصك به. فهذه طريقة واحدة. فإذا كان مع أحد العوام الطوام صعب اختراقه. ولهذا ابن القيم يدلك عليه على منهج اتقاء هؤلاء، فيقول إن كنت تريد أن تكشف حال هؤلاء لا تجادلهم، يعني بعنف، لأنك إن عنفت فهم في مقام عند أنفسهم رفيع يخاطبونك من منطق استعلاء، لأن العامة كلهم معهم. لكن يقول افرش لهم كفا من البني، يعني الشيء السهل الهين، واستدرجهم كأنك تريد أن تفهم مذهبهم، وهذه من الأسباب الجيدة إذا أردت أن تستخدمها، لكن فلا تنكر عليه. المهم أن ابن القيم أعطانا هذه الطريقة الجيدة، يقول بدلهم إن كنت تبغي كشفهم باللين فمهد لهم الأمر، وظهر بمظهر قابل منهم، ولا تظهر بمظهر صاحب النكراني، لأنك لو تظهر بمظهر صاحب النكراني إن كان يرى أنه في مكان أعلى منك زجرك ونهرك حتى تبعد، وإن كان له أتباع أشب بك أتباعا، وإن كان لا يرى ذلك فإنه يكتمه ولا يخبره. فانظر إلى أنهار كفر فجر. يعني كان ابن القيم يشير برضه إلى مسألة التقية، التقية اللي هي قد تهدم معك من حق إذا عرفها. يعني الآن مثلا قد يكون واحد معين ظهر منه مثلا مخالفة أو ظهر انحراف معين، لو أنك صعدت المنبر فقلت هذا فلان انحرف والسبيل كذا، رماك الناس بالحجارة، قال لست مثله ولا نصفه، أنت حاقد حاسد. فهل المصلحة أن تذكره؟ لا. لكن لو ذكرت مقالته ثم رددت هذه المقالة، قال الناس ما شاء الله هذا والله رد جيد على أهل هذه المقالات، والذي يعنيك ماذا هو؟ الذي يعنيك أن يفهم الناس الحق، وأن يعرف الناس الحق، وأن يعرف الناس الباطل فيجتنبونه، هذا الذي يعنيك. ثم يأتي مقام الذكر هذا مرة ثانية. يعني الآن يا أخواني لو قد نتكلم مثلا وليكن في سيد قوت مثلا، يعني معكم بكل وضوح، لكن لو عندنا الآن واحد أو اثنين من الإخوان لن نتكلم بهذا الوضوح. ليه؟ يعني خايفين؟ لا مش خايفين، لكن أنت تريد أن تعلمه الحق، فأنت مثلا تقرر محبة الصحابة وتقرر حكم سب الصحابة، وهل الحكم هذا يختص بعض دون بعض؟ تربيه على هذا. طيب، فما تقولون يا أخواني، أنت يا أخي الأخوان، فما تقول واحد مثلا بهذه القاعدة سب معاوية، يقول هذا ضال مضل، نقول صدق. كيف بقى إذا سب أبا سفيان؟ يقول لا هذا طيب أحسن. كيف إذا سب الأسرة كاملة، سب معاوية وسب أبا سفيان وسب هندا؟ يقول لا هذا والعياذ. طب ما الحكم لو كان هذا مؤلفا ومصنفا؟ لا هذا لا يقرأ كتبه. طيب اتركه، قرر هذا عندي. لكن لو قلت من أولها سيقول بكذا، قال لا هذا كذب، فإن جبت له قال لعل رجع عن ذلك. طب أين رجوعه عن هذا؟ يقول لعله لم يطبع، وهكذا. المهم سيستميل. ليه؟ لأنه إسقاط هذا الرمز معناه إسقاط منهج. كذلك لو جئت واحد قلت له الآن شيخك يبتر النصوص، قال البتر هذا بالنسبة لما في ذهنك أنت، لا اقرأ، يقول لك هذا في ذهنك أنت ليس صحيح، لن أقرأ. لكن لو تكلمنا عن البتر وما حكمه وكذا وصلت هذا، فانتبه يا أخي. يعني العالم في الحقيقة طبيب، هذا يصلح معه حبة في اليوم، وهذا يصلح معه حبتين، وهذا يصلح معه ثلاث حبات. فلا تجعل دينك أول ما تجلس مع أحد أن تسقط رمزة، لن يقبل منك شيء. لكن أسقط معتقدة، أسقط فكرة، ثم يأتي بعد ذلك هذا. الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسبوا منهجك وسلفك وانت واللي جايبينك كمان. إذا سببت آلهة هؤلاء الذين يدعونه، يعني ممكن في مقام لأسب هوبر ولات؟ طب ده كتمان حق، كتمان حق. لا، ليس كتمان حق، بل مصلحة راجحة هنا، لأن سب هؤلاء في هذا الموضع أمام هؤلاء سيؤدي إلى. ولهذا أول ما قال النبي وقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أحدث الشيطان في هذه القراءة ما أحدث، ولبس وأسمع هؤلاء تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى بصوت النبي، فحينئذ سجدوا مع النبي، سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن تكتم القول في فلان للمصلحة هذا شيء، وأن تمدحه شيء آخر. يعني إياك أن تمدح، فمنهج السكوت قد يؤخذ من هذا المنهج في موضع دون موضع، هذا منهج السكوت. أما منهج المدح لا تمدح، ولو أصر أن تزكيه قال لا أيوة الشيخ فلان طيب وكذا، يعني على الشيخ له مآثر، على الشيخ له، ويحاول أن يجبرك على مدحه. فأجب إجابة اليوسف يقول يا أخي لا تتعصب للعلماء، كل يؤخذ من قوله ويرد، يبقى أنت لا أجبت، لا وفقت على الثناء هذا، وأيضا لم تجهر أو لم تظهر انتقاصك له. لأن المصلحة أنت ترى إنسانا محترقا، كأنما الدين جاء من هذا الرجل. إذن هي مقامات. أما الكتمان الدائم فما يصلح، لأنه ما كان عند قوم لا يكون عند آخرين، هذه واحدة. اثنين، أما المدح لمن تكتم عيبه فهذا أيضا لا يصح، لأنه كيف بعد ذلك تنتقص أو تبين فيه من الجرح فلا تعجل اليوم ثم ترجع تزرع غدا، لكن كن دبلوماسيا في هذا. لهذا قال هنا فابضر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش عليهم كفا من الأتبان. وإحنا بنضرب هذا المثل اللي إحنا من سميرة مية تحت إيه؟ تبن مية تحت تبن. فأنت أولا إذا أردت تكشف مخططا كل مية تحت وافرش لهم هذا من الأتبان. والشريعة جوزت لك ذلك. كان لو بيس أخو العشيرة صالح أن يوحب أرحب بهذا أنا له الكلام، فما صلح أن يقول فيه ما قال. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال شرار الناس من يتقى لفحش قد لا يبقى هذه كان من أهل السلف ربيعته فيها من كذا تقى للدنيا كلها. طيب يظهر حق في المسجد، وهذه وسيلة ما رزقنا الله بها. أيوة بس هذه موافقة وثناء على رؤوس البدع والخوارج أمثال وأمثال وأمثال. من الذي أثنى وجودك على القناة؟ هذا ثناء. من الذي قال لك ذلك؟ أما سمعت ما نقول إن وجودنا على هذه القناة يهدم كل أصل يقوله هؤلاء، ففي عقر دارهم تهدم أصوله تهدم كل مفهوم. أو أن تترك